بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضل يا أخت نجاة من ليبيا. نجاة من ليبيا تفضلي. تفضلي أخت نجاة. طيب تفضل يا أبو خالد. حياك الله يا أبو خالد.
أنا سألتك سابقا شيخ.
تفضل.
سألتك سابقا في الواتساب ما رديت عليه.
تفضل الآن تفضل.
أنا بعونه في الواتساب.
إن شاء الله إن شاء الله، أبشر إن شاء الله. أعتقد أنه شوف حلقة بكرة أو اللي بعده إن شاء الله. حياك الله يا أبو خالد. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي سؤال، بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، الوالدة عندي كبيرة في السن، جزاها الله خير، وتبغى تطلب العلم الشريعة.
ما شاء الله.
تقول يعني أنا خاف الناس تقدني، تقول كبيرة في السن وكذا، ويمكن يجيبوني إلى آخره، يبغينا نصيحة في الموضوع. والسؤال الثاني طويل العمر،
هي يعني تريد أن تدرس دراسة أكاديمية يعني يا راشد؟
هي نعم، دراسة في جامعة شريعة.
وكم عمرها هي الله يحفظها؟
يعني في الخمسينات.
اي ما شاء الله، وعادي تقبل يعني في الجامعات، تقبل في هذا السن.
نعم بس طيب. يعني تخاف من كلام الناس، تقول كبيرة في السن وكذا.
إن شاء الله.
السؤال الثاني بارك الله فيك، هي من أبوظبي، هل يجوز أن تروح لوحدها في السيارة مثلا للجامعة في دبي وترجع؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. سلامة. سلامة من أبو ظبي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هل يجوز لعب الشطرنج؟
هل يجوز لعب
الشطرنج؟
إن شاء الله. أم محمد.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت أنا عندي سؤال عشان الوالدة.
ممكن تخفضين التلفزيون الله يرضى لي عليكي، علشان ما يشوش. تفضلي.
عندي سؤال الوالدة، عندي يعني حلالها وخيرها.
هي.
وأنا عاملة عليها حجر يعني.
هي.
وفي شيء من المبالغ حقها يعني أو إيجارات البيوت. يعني ما يجيني بالوقت أو ما أعرف عنهن شيء، هل علي ذنب فيهن؟
الوالدة في وعيها يا أم محمد، في عقلها؟
لا
معها؟
لا
عقلها مو معها.
لا، وأنا وانت... عملت حجر عليها من طريق المحكمة.
المحكمة يعني أنت تتولي الآن تصريف يعني أمورها وتجارتها وأشياء.
هي عندي من 20 سنة تقريبا.
طيب الآن
المشكلة بخير يعني الحين. يومي كانت عادي، الحين هي على فراشها.
اي المشكله عندك في قضيه بعض الاجارات تتاخر يعني.
ايوه، وعندي اخوان يعني اخبرهم يعني اذا عملت اي شيء في الفلوس او حد يبقى قرض منهن اعطيهم يعني.
ان شاء الله.
بس حق اخواني يعني.
ان شاء الله.
هل علي ذنب يعني؟
ابشر يا ام محمد.
شكرا، جزاك الله.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا سكينه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك يا شيخ على الأسئلة، والله استحنا لها.
الحمد لله. تفضل يا سكينة.
الشيخ أنا سألتك عن زوجة أخي، أنا سجلتها بالجوال على أنه تحفظ التحيات، هي حاول أحفظها ما تحفظ، فتسجل تفتح الجوال لما تبدأ تقرأ التحيات وترد وراي بالصوت بالتسجيل مال الجوال. أنا أقولها ما يجوز هذا، لازم تحفظين وحفظ، ما يجوز تسمعين من الجوال
يعني أثناء الصلاة. ها
هي تشغل الجوال وتقرأ التحيات ورا الجوال.
إيه طيب يا سكينة.
شيخنا السؤال الثاني، صار مشاكل يعني بين زوجات أخي وأمي، يعني يقولون أنتوا تعملون سحر الصهر، يعني زوج أختي هم أخواني، هذا ما أخذ أخت هذا وهذا أخذ أخت هذا، فأختي صار معها السحر، يعني عملنها السحر أكل مأكول، ودناها على الشيخ ورقاها قال أنت أكل السحر مأكول، وبعدين هم قال دي زوجة أخي تقول لأمي أنت عملت السحر الأخي اللي هو زوج أختي.
إيه.
فبعدين أنا قلت والله إني ما أصلها، وبعدين ندمت، وبعدين يعني صالحتهم وأنا راجعهم، ما أعرف يعني أبقى كفارة أو شو.
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا مخصصة ولله الحمد، يعني كل جمعة أبدأ أقرأ من سورة الفاتحة وبالخميس أختم، هل هذا بدعة يعني أن أخصص الأسبوع كامل لازم أختم بيه المصحف؟
يعني تخصصين الخميس والجمعة بس وتختمين؟ ها
لا يا شيخ، من الجمعة أبدأ بالقراءة وأنهي القراءة بالخميس،
أسبوع كامل.
هي نعم.
ما شاء الله ما شاء الله، يوفقنا وإياك. باقي شيء يا سكينة؟
جوارب. ها؟
ما سمعتك، عندك سؤال آخر؟
هي نعم آخر سؤال.
اتفضلي.
شيخنا إذا أتوضأ وألبس الجورب، يعني ما أمسح عليه، فقط ألبسه وأصلي وبعدين أنزعه، ولما يجي وقت الصلاة الآخر أتوضأ وأرجع ألبس الجورب نفسه جاهز أصلي به؟
يعني الآن اللي فهمت منك يا سكينة، أنت تتوضئين تلبسين الجورب، بعدين تخلعينه، لما تصلين تلبسينه مرة ثانية؟
نعم نعم، يقولون جائز، أنا أقولهم ما أعرف، لازم أسأل الشيخ بعدين أقول لكم، يعني يستفتوني أنا إيه؟ أذنهم يعني كان أنا دار الشريعة أعرف إيش يجوز وما يجوز، قلت لهم
يلا الحمد لله
العلماء بعدين أعطيكم.
إن شاء الله تدرسين الشريعة وتتعلمين تفيدين إن شاء الله نفسك وأهلك وعائلتك. حياك الله يا سكينة، تسمعين الجواب. تفضل يا نجاة من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل أختي.
لماذا خص الله إبراهيم في التشهد الثاني في الصلاة؟
إبراهيم؟
إيه.
إن شاء الله.
ألو.
تفضل أختي، سؤال ثاني.
سؤال ثاني، هناك راكع تركي في علبة نابغي.
هنا ما سمعت، ما سمعت. طيب. تفضل يا زهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا تأخر الإمام في أذان لصلاة الفجر، لدينا إمام يتأخر في أذان صلاة الفجر، مثلا على 6:20 يصلي هو على 6:30.
المؤذن ولا الأذان ولا الإمام؟
المؤذن.
المؤذن نعم.
فما حكم الصائمين على ذلك إن أخطأوا في ذلك؟
إن شاء الله يا زهرة.
وإذا تأخر يا شيخنا، هل يؤذن مثلا تأخر في 15 دقيقة أو 10 دقائق؟
إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخنا.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. طيب عندي راشد من أبوظبي، أغلق هذا لو سمحتوا. راشد من أبوظبي بارك الله فيه، يقول عنده الوالدة كبيرة في السن تريد أن تطلب علم الشريعة، يقول بأنها تخاف أنها يعني من الناس أنهم ينتقدونه. يا راشد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وبلغها إن شاء الله ما رامت وقصدت، وهذا من أفضل ما يفكر فيه الإنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا، ودين الإسلام دين علم ومعرفة، ولذلك ربنا جل وعلا عظم العلم وعظم العلماء، وذكر عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، قال تعالى وقل رب زدني علمه، ولذلك الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، يقول جل وعلا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قل جل وعلا آيات كثيرة. وعندنا في الشريعة بالنسبة لطلب العلم ليس له سن معين، ليس له سن معين، فكثير من الصحابة رضي الله عنهم طلبوا العلم بعد يعني سن متأخرة، فهذا عبد الرحمن بن عوف أحد 10 المبشرين في الجنة كان يقرأ على عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس ما تجاوز عمره 20 سنة، فكان يطلب العلم على عبد الله بن عباس،
ولذلك بعض العلماء مثل ما جاء في حديث صفوان بن عطاء صفوان بن عسال لما جاء ودخل قال عليه وسلم ما جاء بك؟ قال أطلب العلم. قال مرحبا بطالب العلم. رجل كبير من الصحابة، وعندنا كثير من العلماء في التاريخ وفي الحاضر طلبوا العلم بعد الخمسين، فأصبح لهم شأن عظيم لأنهم أخلصوا النية وأصلحوا الطوية ورغبوا في نشر الخير. وأعرف أنا شخصيا أساتذة في الجامعات دكاترة في كليات الشريعة ما طلبوا العلم إلا بعد الأربعين وبعد الخمسين، طلبوا الحمد لله وتدرجوا حتى حصلوا على الشهادات العالمية هذه. ولذلك أخي الفاضل قل للوالدة أهم شيء رضا الله عز وجل، أهم شيء قناعتها. لو أن الناس كلهم اتبعوا ما يقول الآخرون وما ينتقدونه ما عملنا شيء ولا عمل الناس شيء. ولذلك الإنسان ما دام أنه مقتنع بهذا العمل، وبعدين هذا العمل أفضل عمل تقدم عليه الوالدة، أفضل من قيام الليل، وأفضل من صوم الاثنين والخميس، وأفضل من كثير من الأعمال، لأنه ما في مثل طلب العلم. الله عز وجل جعل أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة هي في قضية العلم. قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك نجد العلماء يعظمون شأن العلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرحب بطالب العلم، وكان يدعو لطالب العلم، وكان يخبر ما لطالب العلم من الفضل العظيم عند الله عز وجل. حتى الذين في السماوات وفي البحر الحيتان والنمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير. لماذا؟ لأن العالم يعني يرحم الله عز وجل به البلاد والعباد والخلق من جملة الحيوانات. الآن لما نيجي نذكي مثلا الذكاء هذه، لاحظ العلماء ماذا يقولون؟ يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتل إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شوف الرحمة وين في الحيوان. هذه من وين جت؟ جت من عند قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ما يعقلها إلا العالمون، ولا يعرفها إلا الذين قرأوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما يسمى الرفق بالحيوان. حتى ساعة الوفاة يرحم. مسائل الصيد، الصيد الآن يقول الآن عندنا باب في الفقه اسمه باب الصيد، أغلب الناس ما يفقهونه، ما يفقه إلا طالب العلم. كيف تصيد ومتى تصيد وما هو الشيء اللي يدفعك إلى الصيد وكيف تذك الصيد؟ رحمة. فإذا كان يعني طالب العلم والعالم رحمته تعدت إلى الشجر والحجر والحيوانات، كيف بالبشر؟ سلم على الوالدة وشد على يديها وقل لها يعني انطلقي في هذا الطريق. وأنا دائما أقول والله أتمنى أن يكون هناك يعني لدينا فراغات كثيرة، نتمنى أن يشغل هذه الفراغات أخواتنا وبناتنا النساء، يعني حينما يطربن العلم ويتصدين لأسئلة النساء، نتمنى أن يعني يوجد مفتية ومفتيات يتصدون لمسائل الحيض والنفاس ومشاكل النساء، يعني أفضل وأدرى بأحوال النساء منا. فللأسف يعني خلت الديار وصوح نبتها وما بقي إلا أن نشكو إلى الله عز وجل. ولذلك أقول للوالدة تهتم بهذا الأمر، وهذه رسالة ليس للوالدة فقط، لكل امرأة تشاهدني، أن تطلب العلم. وطلب العلم ليس صعب، والله سهل إذا فعلا تدرج الإنسان فيه، كما قال تعالى ممتدحا العلماء ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري يذكر عن السلف قال الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ويروى عن ابن عباس أنه قال هذا الربانيين هو العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره اقتداء بالرب في تيسير الأمور. قل لا تدخل الجامعة وتطلب العلم ووقتها كلها في خير وعبادة. راشد يقول بأن الوالدة ممكن أنها تسافر من أبوظبي إلى دبي إذا كانت مثلا في الجامعة، ممكن تصطحب محرما لها، إلا إذا كان الآن الوضع مثلا يقال بأن ما بين أبوظبي ودبي ليس سفر، ممكن في هذه الحالة، ممكن في هذه الحالة. أما إذا العلماء حكموا على أن هذا سفر لا، تحتاج إلى محرم. سلامة من أبو ظبي تسأل عن لعب الشطرنج، تقول ما حكم لعب الشطرنج؟ بنتي الله يحفظك، بالنسبة للعبة الشطرنج محل خلاف عند العلماء في القديم والحديث، منهم من يحرمها تحريم مطلقا، ومنهم من يكرهها كراهة تنزيهية، ومنهم من يبيحها. الذي يظهر بأن لعبة الشطرنج هذه المشهورة على الإباحة إلا إذا صدت عن ذكر الله وعن الصلاة، أو أنها كانت سببا من أسباب البغضاء والحقد والكراهية، أو أنها يمارس فيها القمار والميسر، فهذا لا شك في حرمته ولا أحد يقول بجوازه. أما كونها كلعبة عادية للتسلية وهي ما تصد عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولا تورث عداوة وبغضاء وشحناء وحقد وكراهية وتفريق بين المؤمنين، ما فيها شيء، يعني هذه من جملة الألعاب العادية. والذي يظهر والله أعلم أن حكم العلماء في السابق لأنه هي تلعب على سبيل القمار والميسر، والله أعلم. أم محمد من العين تقول والدتها كبيرة في السن، فقدت عقلها من سنوات طويلة، تقول أنا أدير حلالها بأمر من المحكمة، تقول أحيانا الأجارات تتأخر، ما العمل؟ أنا أخبر إخواني بكل يعني التصرفات التي أتصرفها، أقرض إخواني من مال والدتي وشيء من هذا القبيل. أم محمد أنت على خير، وأسأل الله عز وجل أن يختم للوالدة بخير. واختي الفاضلة بالنسبة لك أنت محسنة، وما على المحسنين من سبيل، جرت العادة أن يولى يعني رجل ذكر من أولادها، لكن ما دام أنت وقع عليك الاختيار فهذا لا شك بأنه اختيار موفق، وأكيد بأنه رأوا فيك صفات يعني الأمانة والصدق وشيء من هذا القبيل، فاستمري على هذا، اصرفي على الوالدة ما يتعلق بعلاجها، ما يتعلق براحتها، ما يتعلق بكذا، حتى يعني تلقى ربها عز وجل. بالنسبة للأجرات المتأخرة أنت تتقين الله ما استطعت، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، والإنسان لا يكلف ما لا يطيق. لكن أنصحك يا أخت الفاضلة بنصيحة ليست هي من قبيل الفتوى لكنها بالتجربة من خلال معايشة بعض الناس، إن مثلا الأجرات اللي للوالدة إما أن يتولى مكتب عقاري القيام على أخذ هذه المبالغ ومتابعة وملاحقة المستأجرين اللي يستهترون في قضية السداد ومحاسبتهم، لأن هذا مال ولا يجوز التساهل فيه. أو مثلا تتركين الأمر لأحد إخوانك، مثلا كون رجل يستطيع أن يتابع مثل هذه القضية ويشق عليك ذلك، وما ينبغي الاستهانة، لأن كثير من الناس وللأسف الشديد إذا وجدوا الإنسان متساهل في حلاله وماله يطمعون فيه، وهذا تجربة يعني من خلال واقع الناس وللأسف الشديد. فأنا أنصحك الله يرضى عليك توكلين أحد أخوانك، قول لمسألة الأجرات عليك، أو مثلا إذا كان أخوانك مشغولين أو عيالك مثلا كلفي مكتب تكتبين بينك وبين عقد وتعطينا نسبة معينة، وهذه طبعا لمصلحة الأجرات حتى لا تذهب. سكينة من العراق، طبعا سكينة تذكرت سؤالها، تقول يعني زوجة أخيها بأنه ما تحفظ التحيات، وتقول وأنا أعطيتها توجيه، تقول الآن ما شاء الله صارت تدخل الصلاة لكن تشغل الجوال لتستمع إلى التحيات، وقلت لها تقول هي بأن هذا ما يجوز، ما الحكم؟ أخت الفاضلة لا شك بأن هذه حركة في الصلاة، كيف الآن تحتاج إذا جاءت وقت التحيات أن تفتح الجوال وتبدأ تشتغل عليه حتى تشغل المقطع الصوتي، لكن بدل هذا وذاك وحتى لا تقع في مثل هذا المحذور قولي لها تصلي معاك يا سكينة، وإذا جيتي أنت في التحيات ارفع صوتك في التحيات، قولي التحيات لله والصلوات بشكل بطيء، التحيات لله، تسكتين شوي، والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي، وهي تردد وراك حتى تتعود. لكن مسألة الجوال قولي لها لا. سكينة من العراق تقول يعني هناك مشاكل بين زوجات أخي وبين والدتي، يقولون بأنك أنتم عملتوا سحر لصهري، وهذول يقولون لا أنتم عملتوا سحر لأختي وشيء من هذا القبيل. تقول أنا أمام هذا الموقف وأمام هذا الأمر يعني حلفت بالله أني ما أصلهم ولا أجيهم، وبعدين ندمت والأمور ترتبت الحمد لله. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي سكينة بارك الله فيك، أولا لا يجوز للناس أن يعني يتساهلوا في قضية اتهام الآخرين، لا سيما في مثل هذه القضايا الخطيرة، فإن وللأسف الشديد بعض رقيق الدين وقليل الإيمان وضعيف التقوى ممن لا يخافون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه ولا يراقبونه جل وعلا، من السهل جدا عندهم إطلاق التهم جزافا ورمي الآخرين بالعظائم. وهذا إذا كان الإنسان يعتقد بأنه سهل أنا أقول له لا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. فبعض الناس الآن يرمي الآخرين بالكفر بالفسق بالنفاق بالسحر في الأعراض في كذا، وربما يقول هذا بملء الفم وكأنه ما يعتقد بأن الله يراه وبأن هناك ملكان ملكين ملك عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويمكن يضحك بملء الفم ويحسبه هينا وهو عند الله عظيم. هذه مسائل غاية في الخطورة. يقول الله عز وجل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. تأتيني أسئلة من كثير من أخواتي وبناتي وأمهاتي خارج البرنامج يشكون دمرت أسر بسبب مثل هذه التهم، تتهم الزوجة بأنك سحرتي ابننا، بأي حق تقول مثل هذا الكلام؟ هو امرأة مصلية مسمية متقية لله عز وجل، خايف الله عز وجل، من أهل القرآن ومن أهل الصلاة. بعض النساء للأسف عندها من السهل جدا رمي الآخرين بقضايا السحر. فعلى الناس أن يتقوا الله. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يقول جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضار الله به. بعض الضرر المعنوي أشد من الضرر المادي، جرح اللسان هذا أشد من جرح اليد. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وهذه الابتلاءات والتهم والبهتان هذا من البغي، وعقوبته معجلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. كم من امرأة طيبة شريفة نقية دمرت حياتها بسبب تهمة جائرة ظالمة. كم من إنسانة طيبة وخيرة ألقي عليها تهمة مثل هذه، والله سحارة وأم السحور وأم كذا، وشوهت سمعتها ولطخت سمعتها أمام الناس وأصبح الناس يتحاشونها ويخافون منها وهي بريئة نقية. ولذلك للأسف بعض الناس يتساهل في هذا، لا تحسبونه هينا لأنه عند الله عظيم. والله يجاز الإنسان في الدنيا قبل يوم القيامة. أما من وجد والله دليلا وبرهانا اعترفت هي أو اعترف هو أو مثلا وجد الأمر هذه مسألة أخرى، لكن هكذا مجرد الظن مجرد كذا. وبعدين بعض الناس يلعب فيه الشيطان، يجي في المنام الشيطان يقول له ترى اللي سحر فلانة أو علانة ويصدق الشيطان. والله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هذه التهم المعلبة الجائرة الظالمة اللي تدمر أسر وتدمر سمعة وتدمر حياة وتهدم بيوت وتكسر يعني بيوت قائمة ويحصل طلاق ويحصل تشتيت. ألا يخافون الله؟ الأمر الآخر يا أختي الفاضل بارك الله، انصحي، واضح أنك ما شاء الله لك حضور في أسرتك وعائلتك، انصحي وقول اتقوا الله وخاف الله. وبالنسبة لك عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين لأنك حلفت يمين منعقدة على مستقبل والآن نقضتيها حنت يعني تطعمين 10 مساكين يا سكينة. طيب تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكرمكم الله جزاكم الله خير.
حياكم الله
يا شيخ. لدي 4 أسئلة بارك الله فيك.
أي نعم.
السؤال الأول أخ يسأل ما حكم جماعة الدعوة والتبليغ؟
نعم.
والسؤال الثاني للأخت تسأل هل الهدية التي تهدى للعائلة في الزواج ابنها أو ابنتها هل تعطى للعرسان أم العائلة تتصرف فيها؟
إن شاء الله.
سؤالي يخصني أنا يا شيخ بارك الله فيك. أريد أن أحفظ القرآن لكن يا شيخ أنسى كثيرا، كلما حفظت صورة وانتقلت إلى صورة أخرى أنسى. فبماذا تنصحني يا شيخ وجزاك الله خيرا؟
أهلا وسهلا.
وبالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة متى الوقت الذي تقرأ فيها؟ لأنني سمعت إذا وصل صلاة إذا لم أقرأها في الصباح ووصل صلاة الجمعة لا تقرأ، هل هذا صحيح أم لا؟
إن شاء الله يا مريم
جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا أبو علي.
شيخنا
حياك الله.
عافيك يا شيخنا، ما بطول عليك. أنا خاطب وكاتب كتابي،
إيه؟
بس لسه ما تزوجنا، ما صار دخول. فمن كم يوم تمشكلت أنا وزوجتي وحلفت عليها طلاق. قلت لها إذا بتعملي هذه الشغلة تكوني طالق، فما ردت علي وعملتها. قلت لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فأفهم منك شيخنا لو سمحت شو حكمها؟
هذا يا أبو علي قبل الدخول، ها؟
قبل الدخول، نعم.
هذا بعد الدخول شو تسوي أنت؟
هو يا شيخنا ما تسمع الكلام، ما ترد علي، يعني أهددها، أقول لها قعد يا بنت حلال اهدي، ما ترد. لا تسوي هيك، تقوم تكسر كلمة.
أبو علي أنت كتبت الكتابة، عقدت عليها؟
نعم عقدنا.
ما دخلت عليها بعد؟
لا.
ما خلوت فيها خلوة شرعية؟
لا.
طيب أبشر أبو علي.
شكرا يا شيخنا،
أهلا وسهلا. أم محمد.
نعم، السلام عليكم
شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله.
العفو شيخنا، سؤالي طويل بس أنا أرجو مساعدتك.
تفضل.
أنا زوجي توفى قد بال 2006 وأعلنت وفاته 2012. ترك لي 5 أولاد وترك بيت هيكل، يعني ما كامل البناء. كان يشتغل بشركة أجنبية، الشركة الأجنبية طلبتنا رواتب لمدة 10 سنوات. أني بهاي الرواتب أربيت أولادي وبنيت البيت، مع العلم أنه هناك جد وجدة موجودين. وكانوا الجد والجدة بالطلاع كامل على ما أقوم عليه، وكانوا يساعدوني. لكن بعد مرور الزمن الجد والجدة يريدون رواتب متراكمة من عندي، ويريدون أجار من البيت، ويريدون هواية مبالغ، ويقولوا لي حرام عليك إذا مطيتينا، إحنا من حللك من واحدك.
إيه.
أنا شنو تصرفي يا شيخنا؟
طيب أختي الفاضلة، بالنسبة لرواتب اللي أعطتك إياها الشركة هذه لك، نعم، والأولادك، ولا يدخلون الوالدين معاك؟
لا شيخنا، هي شركة أجنبية قالوا هذا تأمين استثنائي نأمن به حياة الأولاد.
إيه.
عندنا إحنا تقاعد بالدولة، دخلوا الجد والجدة بيه.
تقاعد يدخلون، إيه نعم.
دخلوا الجد والجدة وناخذ حسب الأصول.
نعم. يعني
بس هذا الحكي مرر علي 13 سنة، المال نفذ والأولاد كبروا وتزوجوا، وأني يعني من أجيب هيك مبالغ؟ والجدة تقول أني ما أحاللك وأواهبك. زين، أني إيش أتصرف يا شيخ؟
إن شاء الله يا محمد تسمعين إن شاء الله النصيحة والجواب.
الله يرضى عليك شيخنا، أنا مرحبا. بأزمة نفسية كبيرة.
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا. أمة الله، أمة الله من العراق، تفضلي. طيب طيب، أرجع إلى سكينة. سكينة بارك الله فيها، تقول أنا كل جمعة أبدأ بقراءة القرآن وأختم يوم الخميس، هل هذا جائز؟ هذا أخت الفاضلة من أفضل الأعمال، بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكثر الله أمثالك. هذا شيء عظيم وجميل أن يختم الإنسان القرآن في مرة في كل أسبوع، مرة في كل أسبوع. فقراءتك بداية من يوم الجمعة وتختمين يوم الخميس، هذا أجمل عمل تقومين فيه، فهنيئا لك وكثر الله أمثالك وبارك الله فيك. سكينة تسأل تقول أنا أتوضأ وألبس الجورب، تقول أنزعه لما أجي أصلي وبعدين كذا، تقول في خلاف وأحيانا يسألوني في البيت. بارك الله فيك أختي سكينة. أولا بالنسبة لمن أراد أن يمسح على الجوربين، لا يحل له إلا بعد أن يلبسهما على طهارة، يعني يكون متوضي ويلبس الجوربين. وذلك لما صح من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مغيرة أهويت لأنزع خفي، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والعلماء مجمعون على هذا الشرط، على أن من لبس الجوربين على طهارة، على أن من لبس الخفين على طهارة جاز له أن يمسح عليهما المدة المعروفة. الأمر الثاني بالنسبة للمدة، مدة المسح يوم وليلة للمقيم، 3 أيام للمسافر بلياليهن طبعا، ويبدأ المسح من أول، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث. لبست الصبح، بقي الجورب عليك ما خلعتيه، انتقض الوضوء الساعة 11، توضيتي ومسحتي عليه أول مرة، خلاص تنزعين الساعة 11 من اليوم الثاني. هذا هو المعنى. الأمر الآخر، من توضأ ومسح على الجوربين ثم خلعهما، هل ينتقض الوضوء أم لا؟ قولان، والصواب والراجح من القولين أنه لا ينتقض الوضوء ما دام أنه خلعهما وقد مسح عليهما، يعني ما خلعهما وقت الحدث لا وهو قد مسح عليهما. المسألة الأخرى، هل يجوز له أن يصلي مكشوف القدمين وقد مسح عليهما ولم ينتقض وضوءه؟ أيضا مسألة خلافية، الذي يظهر أنه الراجح قول أهل التحقيق من أهل العلم بأن هذا أيضا مما لا بأس به، قالوا لأنه ما دام أنه مسح عليهما ثم حصل وأنه خلعهما وما زال على طهارة ما انتقض الوضوء يجوز أن يمسح، يجوز أن يصلي فيهما. نجاة من ليبيا طبعا سألت سؤال، طبعا السؤال الثاني انقطع الاتصال، تقول لماذا خص الله جل وعلا إبراهيم في التشهد الأخير في الصلاة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتحيات اللي تسمى الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكر العلماء مجموعة من الأجوبة حول هذه المسألة. الجواب الأول، قالوا لأن إبراهيم أبو الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. الجواب الثاني، قالوا لأن إبراهيم جعل الله جل وعلا في ذريته النبوة والكتاب، ولذلك الأنبياء من بعد إبراهيم يتفرعون من طريق إسماعيل وإسحاق، فمحمد عليه الصلاة والسلام من 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 إسحاق، ويعقوب وأولاده بقية الذرية من إبراهيم من إسحاق، ذاك من إسماعيل وهذا من إسحاق. وذكروا أجوبة كثيرة في هذه المسألة، وهذا الذي يظهر بأنه لأن إبراهيم هو أبو الأنبياء ولذلك جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، فالصلاة عليه صلاة على ذريته، والله أعلم بالصواب. زهرة من الجزائر تقول إذا تأخر المؤذن عن صلاة الفجر، عن أذان الفجر عفوا، مثلا يؤذن عندنا 26 أو 23 وهو يؤذن 36، هل هذا يضر من أراد الصوم؟ أختي زهرة نعم نعم. أولا نصيحة لهذا المؤذن ولمن هو من جنسه الذين يتساهلون بالأذان، أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، فالله جل وعلا أمنهم على أعظم شيء ألا وهو الصلاة، ولذلك ربنا جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد جعل الله جل وعلا لأوقات الصلوات علامات وتعرف بالأذان، ولذلك الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على المؤذنين وبين ما لهم من الأجر العظيم والثواب الكبير، قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ولذلك المؤذن من أهل العلم من ذهب إلى أن الأذان أفضل من الإمامة، ومن أهل العلم من قال الإمامة أفضل من الأذان. عموما أخت الفاضلة يعني، وهذه نصيحة كما يعني ذكرت لهذا الإمام المؤذن، أن يتق الله وأن يخاف الله وأن لا يتحمل أوزار الناس، لأن الناس الآن اللي عنده رغبة في الصيام سواء صيام القضاء أو صيام السنة، فينتظر المؤذن يأكل يأكل وينتظر المؤذن ما يدري أن الفجر طلع، من الذي يتحمل خطيئة هذا الإنسان؟ هذا المؤذن إذا كان متعمدا متساهلا متكاسلا، أما إذا كان قد أخطأ مرة أو في حياته أو مرتين مثلا معذور، لكن هكذا يتعمد على خطر، ويجب عليه أن يتق الله وأن يخاف الله. فإذا لم يكن قادرا على الأذان فليبتعد، يبتعد عن هذا الأمر التكليفي، هذا تكليف وليس تشريف. هذا الأمة كلها ستسأله يوم القيامة أمام الله عز وجل، فعليه أن يتق الله. كيف الآن ربع ساعة ما يأذن، بعض الناس ما زال يوتر ويظن أن الفجر ما طلع، وبعض الناس ما زال يأكل لمن يريد الصيام. الأمر الآخر أخت الفاضلة، بالنسبة للناس عليهم أن يجتهدوا وأن لا يعتمدوا على مثل هذا المؤذن الذي كثر غلطه وخطأه، فما دام انتشر عندكم بأن هذا المؤذن لا يؤذن على الوقت، عليهم أن يحذروا وأن يأخذوا الرزنامة هذه ويجعلونها في البيت ويضعون الساعة وينتبهون لها، وإذا تساهلوا بطل صومهم، لأن هذا تساهل. الله عز وجل أمرنا بالاجتهاد، أمرنا بالاجتهاد وأمرنا بالعمل، فقضية والله أني أتكل تقول والله أنا ما همني أهم شيء المؤذن. لا ما بصحيح الكلام هذا. الآن في ساعات يعني بجرس يضعها الإنسان وينبهه. الآن المحمول الموبايل كل واحد في يده محمول وموبايل وجوال يوقت الجوال وينبه على الأذان. أم مريم من فرنسا سألت مجموعة أسئلة تسأل عن حكم جماعة الدعوة التبليغ. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا هذه الشريعة وهذه الملة وهذا الدين دين دعوة ودين تبليغ ودين بيان ودين إرشاد ودين هداية، ولذلك يقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والأنبياء جميعا كلهم أهل دعوة، يعني مشروعهم هو الدعوة إلى الله عز وجل، وكانوا يقول الناس وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله بتبليغ دينه، قال جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، قال جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. والآيات كثيرة في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قام خير قيام في تبليغ دين الله رب العالمين، وكان يرسل الدعاة والقضاة، يرسل أصحابه إلى اليمن وإلى المدينة، أرسل مصعب إلى المدينة وأرسل معاذ إلى اليمن وأرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن وأرسل جمع من الصحابة يعلمون الناس وينشرون الخير. وكان الصحابة إذا جاء وأسلم وتعلم شيئا يسيرا يرجع فيبلغ دين الله عز وجل بعد ما يتأهل، يصبح عنده العلم الذي يؤهله إلى أن يقول يبلغ الناس دين الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وهذه الدعوة إلى الله عز وجل أول شرط من شروطها العلم الشرعي، بأن يكون عنده علم، لأن الذي لا يمتلك العلم الشرعي لا يستطيع أن يبلغ الدعوة، فقد يضيع بين عاطفة الحب والإقبال وعاصفة البغض والإدبار، ما يستطيع أن يتحكم في مواقف معينة، ولذلك لا بد من العلم. قال جل وعلا وقل رب زدني علما، قال رب قال وفي الآية يقول هذه سبيل أدعو على بصيرة، يعني على علم وبرهان ويقين. الأمر الآخر أن يكون عند الإنسان عدل، وأن يكون عند الإنسان حكمة، بمعنى يعرف يعني لكل حادث حديث ولكل مقام مقال ولكل ظرف ما يناسبه. فليست الدعوة هكذا يفتح الإنسان فمه ويقول ما شاء إذا شاء متى شاء، لا، هناك حكمة. قال جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أمر آخر الدعوة إلى الله عز وجل دعوة لا تقوم ضمن تنظيم وتحزب وشيء من هذا القبيل، وإنما دعوة قائمة على بيان العلم الشرعي وأن الولاء لله ولرسوله ولكتابه، وليس الولاء لجماعة أو حزب أو طائفة ويعقد الإنسان الولاء عليها، هذا عام في كل شيء. ولذلك شريعتنا ترفض التحزب وترفض التجمع القائم على نصب الأشخاص ويوالى ويعاد عليهم، أو نصب الأفكار ويوالى ويعاد عليهم. أمر آخر ما يتعلق بالسنة، وأن تكون الدعوة قائمة على السنة بعيد عن البدعة. فإذا قام أناس فابتدعوا بدعة معينة في دعوة بحيث أنهم خالفوا فيها منهج النبي عليه الصلاة والسلام مرفوض. فمثلا عمر بن عبد العزيز يقول إذا رأيت الناس يجتمعون سرا بعيدا عن العوام فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ولذلك الدعوة إلى الله دعوة شفافة، دعوة ليس فيها دهاليز وليس فيها سراد مثلا سراديب وليس فيها غموض وليس فيها ظاهر وباطن وليس فيها أمر يخفى عن الناس. دعوة جميلة رقراقة تسري في النفوس سريان الماء في الجداول النقية الصافية، دعوة تأسر القلوب تهب عليها هبة النسمة العليلة في الليلة الباردة ما عندنا. وبعدين دعوة إلى الله عز وجل ليست قائمة على أن والله لازم تدخلون في الإسلام. يقول جل وعلا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يقول جل وعلا لا إكراه في الدين، يقول جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، يقول جل وعلا وما أنت عليهم بمسيطر، يقول جل وعلا إن عليك إلا البلاغ. أهم شيء أن تقوم الدعوة لله، ولذلك الأنبياء دعوتهم لله. لاحظ كل الآيات التي جاءت في ذكر الأنبياء دعوتهم كلها لله، يدعون إلى الله، ما يدعون إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى شخص ولا إلى طائفة ولا إلى مثلا فكرة، لا، دعوتهم إلى الله عز وجل، ابتداع بعض الأشياء واختلاق واختراع بعض الأساليب إذا لم تكن موافقة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة الكرام هذه مرفوضة. طبعا لا نرفض نحن فكرة الدعوة كامل ونهدم، لا، الدعوة باقية فننقي هذه الدعوة. فكل من اقترح أو ابتكر أو اخترع منهج أو أسلوب أو طريقة تخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا، هذا لا يجوز، أبعده، يعني نحيه عن الدعوة إلى الله عز وجل حتى تبقى دعوة صافية نقية ليس فيها مثل هذه الشوائب ومثل هذه المكدرات. أم مريم تقول يعني بالنسبة للهدية التي تأتي للعائلة في مناسبة الزواج، هل هي للعريسين أم للعائلة؟ لا، للعريسين، هذه ليس للعائلة. يعني مثلا الآن تزوج يعني ابن هذه العائلة وأتوا له بهدية، هذا للزوج، جابوا هدية للزوجة، هذا للزوجة، ما للعائلة يعني دخل، إلا أن يتبرع الزوجان بهما ويهبونها لأهل الزوجة. وهذا أيضا يجري على مسألة الولادة، الأموال التي تعطى للمرأة اللي تربي أو تلد، هذا للمولود، أو إلا إذا جرى العرف بأن هذه لأم المولود. أم مريم تقول أنا أريد أحفظ القرآن لكني أنسى كثيرا، ماذا تنصحني؟ أنصحك بكثرة القراءة، اقرأي كثيرا فإنك ستحفظين، لأن أحيانا سبحان الله من قرأ القرآن وأدمن وأنعم النظر فيه استظهره حتى أن يجري على لسانه، ومع الوقت إن شاء الله تحفظين مع كثرة الدعاء لله عز وجل. أم مريم تقول متى أقرأ سورة الكهف، متى تنتهي؟ سورة الكهف تبدأ من غياب شمس ليلة الجمعة، إحنا اليوم إيش؟ الخميس، الغدا الجمعة، بعد غروب الشمس اليوم لما تغرب الشمس تبدأ قراءة سورة الكهف وتنتهي بغروب شمس يوم الجمعة اللي هو غدا. فإذا غربت الشمس بدأ يوم السبت، الليلة تكون ليلة السبت. أبو علي من الشارق، أبو علي الوقت أدركني وأنا والله حاب أني أتكلم في هذا المسألة لأنك أثرت في شيء أغضبني والله مع وجود هذه الحالات الموجودة. كاتب كتابة على بنت الحلال يقول تعاندني وشيء، يقول قلت لها إن سويتي أطلقك، سوت، يقول قلت طالق طالق طالق. أبو علي هذه المرأة خرجت من ذمتك، هذه ليست زوجة الآن لك، وبانت منك بينونة صغرى، طلقت طلقة واحدة ولا مليون طلقة بانت منك بينونة صغرى ما دام أنك لم تدخل عليها ومجرد عقد. الآن إذا أردت أن ترجع إليها تذهب إلى المحكمة من جديد وتطلب، أول شيء تطلب يدها من أبيها، الآن من أبيها من جديد، تقول يا عمي أطلب بنتك الآن تزوجني ولا لا، والله يعينك على أبوها. فإن وافق يعني تكمل كأنك خاطب جديد، بالنسبة لها لها نصف المهر، نصف المهر اللي دفعته، وليس عليها العدة. يعني لو جاء واحد بكرة ويريد تزوجها ووافقت راحت من يدك، طارت الطيور بأرزاقها يا أبو علي. وهذه للأسف بعض الناس الآن يعتقد بأنك إذا كتب كتاب على بنت وما دخل عليها وطلقها طلق يقول حسبها رجعية، لا، ما هي برجعية، خلاص بانت منك بينونة صغرى، ما تحلك إلا بعقد جديد، عقد تتقدم لأبيها وتطلب كذا وتقدم المهر من جديد وشيء من هذا القبيل والشهود والمأذون وشغلة. ولذلك اتقوا الله، كثرت هذه المسألة. أبو علي أثار في نفسي شيء، الآن كثير من الشباب الله يهدينا وإياهم يطلق قبل الدخول، وبعض الشباب وصل فيه الحمق سامحوني يمزح بالطلاق قبل الدخول، يسألونها ما شاء الله أنت عقدت؟ قالوا طلقت، راحت منك زوجتك هذه. وهذا قول ينبغي أن يعمم حتى يتأدب مثل هؤلاء، وإن كان في قول على خلاف هذا بالنسبة للمثال الأخير. أما أبو علي خلاص طلعت من ذمتك يا أبو علي، والله يعينك على الأيام الجاية. وهذه رسالة لكل واحد يستهتر في موضوعات الطلاق. أم محمد من العراق أعتذر منك اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، وعندي غدا حلقة الواتس أب وأيضا يوم السبت، يعني موعدي معك إن شاء الله للإجابة على سؤالك يوم الأحد القادم بحول الله تعالى وقوته، لأن موضوعك يحتاج إلى بسط وشرح. شكرا لكم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.